بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة في بيان المختار في مسألة الاستثناء من حرمة الغيبة للقدح في أهل المقالات الباطلة، أن النقد العلمي إن توجه إلى المقولة الباطلة نفسها دون صاحبها لا يقتضي عادة الحق من شأنه. إذا تركز على الرأي، على القول، على المقالة الباطلة، مو على القائل بالمقالة الباطلة، ومجرد كون ذلك غير متناسب للدعاءات الفقاهة والدراية والحذاقة الذي يتنافى مع الخدش في تلك المقالة، ومجرد كونه غير متناسب بل موجب للتشكيك بهذه الدعاوى، هذا في الحقيقة لا يعد حقا من شأنه. الغالب الأحيان لا يعد حقا من شأن، لأنه ادعاء الشأن بمرتبة عليا إذا مات عند البعض أو استلزم نقد ما وبيان أمر ما استلزم نفيه، هذا في الأعم الأغلب لا يعد حقا من الشأن، لأن هو أصل الشأن، هو الشأن الدعائي. مش الشأن الدعائي، هذا الادعاء إذا هو ما مقبول ماكو ضرورة أنه لازم يقبل الإنسان منه كل ما يدعي إذا صدقه محيط من الناس، جمع من الناس. قد هو معنى الحط من شأنه عرفان إطلاقا ينطبق عليه، أنا ما أريد أنفي، ولكن يا ترى هذه الغيبة اللي هي معناها الوقيعة اللي احنا اخذنا الحط من شأنه، مو هو كعنوان انه يحرم الحط من شأن اي احد ونستفيد من كلمة الحط والشأن الاطلاق، فاذا نقول كل حط من شأن احد فهو غيبة، هذا بعد يصير مو دقيق. ليش؟ لان هو معنى الغيبة الوقيعة، الوقيعة يعني النيل من الشخصية مو النيل من هالة الادعاء العريضة التي يدعيها الانسان، هو مدعي هذا أكبر من حجمه أو مطابقة لحجمه واقعا. أنا إذا أقول كلام راح يفهم أنه هذا جدا بعيد، أنه هذا يندرج بمعنى الوقيعة. من يسمى وقيعة بالشخصية؟ هذا غير متناسب مع هذه الدعوة العريضة. واحد عنده معروف أنه هذا شاعر العرب، يجي واحد ينقد بيت شعر عنده أو أكثر من بيت، قصيدة كاملة ينقدها أو أبيات من قصائد مختلفة ينقدها بشكل يبين نقاط ضعف واضحة في شاعريته، هذا شنو يعني راح يصير حط من شأنه؟ مو حط من شأنه هو الشخص، حط من شاعريته. وإحنا ما عندنا أنه كل الأمور التي تكون له هو لابد أن واحد يحط من يعني ما يصير يحط من عنده. واحد تصور هذا، إذا بدنا نفتح هذا الباب شوف وين وصلنا. واحد هو معروف في سوق التجارة بأنه رجل عنده أموال طائلة، فإذا واحد ذكر فالشأن من الشؤون يبين أنه هذا ما عنده أموال طائلة، فحط من موقعه التجاري، مو يقول أنه هذا خائن أو هذا يتخلف عن أداء مثلا الحق، ذاك يصير قدح بالشخصية واضح. أما لا، أنه بعض الأمور دلت على أنه ليس الأمر كذلك، ما بهم إفشاء سر وأمثال ذلك، ليش يصير حط من شأنه؟ حط من شأنه ظاهر القدر المتيقن من عنده، يعني النيل من الشخصية مو النيل من الادعاءات الكبيرة أو من الخصوصيات الكبيرة التي تلحق بالشخصية حتى لو كانت واقعية، مو النيل من الشخصية نفسها.
ماله
نعم في مال يعني ياخذ اموالكم؟
لا
مو دعاوى ماله، يعني
لا
غيبه
ماله، اذا اخذ ذكره في عيب، العيب في ماله
يعني يرجع إلى ماليته. واحد يحكي يقول
وين أدى أنه ميسر يذكر الغيبة أنه ليناش في ماله ما ذكر
الشعري مر علينا
ما مر علينا لا تدعونا يا عاتل الذكر مو مشكلة ذاك يصير من جهة أخرى خب يصير هتكسر المؤمن ذاك فجه آخر من باب هتكسر المؤمن مثل أي سر آخر من أسرار المؤمنين. واحد هو مؤمن واحد يقول هاي الأموال ما للأحد يعرف أنا عندي أموال مثلا فهو هتكسر ما يجوز والعكس كذلك نفس الشيء. واحد هو ينظم شعر لكن ما يريد أحد يعرف أنه هو شاعر فهو يعتمد على معلوم يقول هاي قصيدة شنو رأيك بيها أنا انضمتها بس أنا ما أريد أن يعرف عني أنه أنا شاعر لغرض من الأغراض في نفسه سواء قد يكون الشعر كمان أو نقص بعد حسب الحالة فهو ما يريد إذا ما يريد يعتمدك من هذا الباب بعد ما يجوز مو من باب الحط والوقيعة فيه لأن ذلك ليس حطا من شأنه بل دفعا لتوهم بعض الناس كونه كما يدعي هذا إن كان في دعواه مشتبها غافلا عن واقع حاله بحيث يكون معذورا في ذلك. وأما إن كان في البين نحو من الكذب والتلبيس العلني على الناس بحيث يدعي ما ليس له وهذا ما يكون معذور في هذا الوهم والادعاء فهو يوجب كونه مجاهرا بالفسق ساقط الحرمة تجوز غيبته من جهة أخرى. واحد يدعي المرجعية بسره عندما يسألوا القريبين من عنده يقول هي شنو المرجعية واحد يجيب رسالة وشوي يغير بها بعض الأمور ويدعي أنه هذا ويخلي عنوان وكذا ويبذل مثلا بعض الأموال للفقراء لأهل العين لغيره هذا إذا هو هيك باني على الأمر هو من أصل هذا معناه هو إنسان ملبس هذا يلبس على الآخرين ويدلس يعني على في شأنه هذا هو بعد نفس فعله اللي هو بيكذب هو يصير هذا فاسق على مرة واحد لا هو مشتبه هو باني على نفسه أنه هو من مثلا من هذا الصراط في هذا الصف هذا مشتبه النيل من عنده بإشكال نعم إذا واحد لا يقول أنا ما ثابت عندي هذا وضع ما واضح أنا ما يصير ملزم أنه لازم يتقبل وإذا ما قبل دعوة العامة يعني هذا راح يقلل من شأنه على الأقل معنى الغيبة اللي احنا استفدناه من اللغة ومن العروف واللي هو معنى الوقيعة ما به هذه الدلالة إلا أن يرجع إلى مثلا اتهامه بأنه هو كاذب إذا لا يقولوا هو رأيه هو هذا قناعة هذا رأيه هو الشخص محترم نقده كذا وكذا وكذا احنا ما نشوف هذا تام المرة شنو المشكلة في هذا. طبعا قد يصادف بعض الحالات يصير به لوازم ولكن عادة الأمر ليس كذلك فهذا هو راح يعالج لنا كثير من الأمور. يعني شنو راح نوصل النتيجة اللي نوصل لها أنه النقد العلمي للمقالات الباطلة هذا عموما هو الأصل به انفتاح الباب التعريف والانتقاص من الشخصية هذا الأصل به أن تكون للمؤمن حرمة فش راح نوصل لهذا النتيجة لأنه ما يجوز إلا بجهة من الجهات الاستثنائية والعناوين الثانوية الطارئة وله ما دام مؤمن النيل من عنده بمشكلة تتميم استدراك على ما تقدم من الإقدام على السر والوقيعة إلا مع إحراز كون ذلك موجبا لقطع طمع صاحب الريب من الفساد في الإسلام. قضية سابقا بحثناها بالمسألة السابقة لكن وجدنا نصا يناسبها جدا وينبه إلى نفس الجهة التي نبهنا إليها وهي أنه الإقدام على السب والوقيع لأهل الريب والبدع لا يصح أن يكون على كل حال وإنما في حدود المناط الذي ذكر في رواية داود بن سرحان وهو لكي لا يطمع في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. الاستدراك الذي هو يتمم مو أنه مو عندنا يعني تراجع عن رأي سابق وتغيير به، وإنما أريد أن تم نذكر نص يناسب ذلك ما رواه السيد الرضي رحمه الله في نهج البلاغة، قال: ومن كلام له عليه السلام: وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. أبلغ في العذر يعني ماذا؟ أصوب في القول يعني ماذا؟ يعني هو كأنه مرتبط بماذا؟ بأنه هذا راح يكون العذر عندهم أو أشد، يعني العذر أمامهم راح يكون أشد، يعني إحنا أدينا ما علينا واعتذرنا إلى الله لأن وضحنا حقيقة الحال وبينا، لا غير سما قال الباطل، بينا أنه ذلك باعتبار أنه قد يكون هم أهل بدعة أهل ريب ما أشبه ذلك من هذا الباب. وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق، حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فهو يدل هذا الحديث يدل على أن السب قد يوجب شدة بعدهم عن الحق، أو يوجب شدة بعد الناس بعض الناس من الآخرين غير هؤلاء عن الحق، فأنت يكون تأثيرك أكثر في الدفاع عن حرمة الإسلام والإفساد فيه إذا تكلمت بهذه الطريقة. هذا المفروض الإنسان يصير عنده حكمة بالغة في هذا الجانب، مو أنه هو كأنه بسبب شدة تبريه وبغضه لأهل المعاصي وأهل الريب يندفع في الرد عليهم للتخفيف عن توتره النفسي. المصعي المسؤولية تقوم بمسؤولية مرتهنة بماذا؟ بالضابطة. الضابطة ما هي؟ أنه لا يطمعه في الفساد في الإسلام ويحذره من الناس. فإذا صار الإغراق في سبه موجبا لماذا؟ لأنه الناس يتعاطفون معه، فأنت قاعد تقدم له خدمة كبيرة أصلا، قاعد تقدم له خدمة كبيرة. من أفضل الأمور التي تقدم لأهل الريب والبدع هو استهدافهم بطريقة توجب تعاطف الناس الذين لا يعرفون التفاصيل معهم. ما نقضي الغرض تماما بل لا لا، هذا غير غير شيء، هذا استدراك على البحث السابق. نعم لا يختلف، بعضنا الحين يتفق بعضنا ما يتفق. شو هذا؟ شوفوا احنا مثلا هنا واحد هو من اهل الريب، فمرة يصير هجوم عليه مقذع، سب مقذع بالكلمات اللاذعة، مرة يصير قدح بشخصيته كما هو الروايات ذكر. يقول تلاحظوا هذا الشخص كم هو مغرور بنفسه، واحد ينبه لهذه الجهة، أي واحد يسمعه يشعر بأنه هذا واقعا مغرور بنفسه، فش يصير؟ قدح بالشخصية بالمعنى الأخص، قدح بالشخصية بالمعنى الأخص، ما به نقد للرأي فقط، ولكن قدح مؤثر. أما إذا واحد لا صابنا يتكلم بكلمات بها ألفاظ سوقية، بها مثلا كلام بسباب بشتائي كذا، فهذا قد يكون مؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه يصير لمنحه من المظلومية في النفوس، فيكون ذلك أبعد عن تحقيق الغرض الوارد في ذيل الرواية، لأنه المفروض الرواية محكومة بغرض، هذا الغرض هو يصير ضابطا للرواية. إحنا هكذا بنينا، قلنا أنه التعليق يوسع ويضيق، يعمم ويضيق، من بنينا على ذلك يعني ماذا؟ هو هذا يصير هو محكومين به. الرواية هنا تناسب ذلك، يقول هذا يكون أصوب في القول وأبلغ في العذر. بعض الأحيان أنتم تقلعون عن السب أصوب، وعلى هذا الأساس يمكن الجمع بين بعض النصوص التي أمرت بالإكثار من السب وبعض النصوص التي نهت عن السب. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، هذا يصير من باب الاختلاف بالموضوع، يصير الجمع بينهما يصير بهذا الشكل. مو نقول أصل السب هو محرم حتى إن لمن هو يستحقه من أهل الريب والبدع أو من أهل مثلا الباطل أو من المشركين أو من النواصب أو ما أشبه ذلك، ولا نقول أنه السب هم جائز بشكل مفتوح ومطلق. السب هو إذا صار جزء من توضيح حقيقة هؤلاء وتحذير الناس منهم فنمط السب في مثلهم من يكون له هذا التأثير، هذا يصير لازم أو على الأقل جائز في بعض الأحيان كخيار من الخيارات، يعني يصير لازم ولو لازم تخييري، يعني واجب تخييري، لأن هو أحد صور تحذير الناس منها من هذا الباب، فلهذا أتوقف. ولا هي الرواية قالت فأكثر من سبه إن شاء الله، عبرت واضح إن شاء الله. المهم إن شاء الله واضح صار المطلوب، لأن وايد حدثنا به لا نحيد معك. التاسع من مستثنيات الغيبة، قبل ما ننتقل للتاسع عندكم إشكال ملاحظة موضوع جرح الشهود وكذا، هكو فل الشيء توكلنا على الله. التاسع من مستثنيات حرمة الغيبة جرح الشهود، شهود في الشهادات في القضاء، وأيضا رجال الحديث، وأيضا إقامة الشهادات على الناس. هذا اللي قد نقدر نفككه، ولكن إذا فككناه راح نرجع للدليل عندما نذكر الأول الثاني منه، راح نرجع للاستدلال على الأول، فوجدنا أن الأفضل أن نجمعهم بكلمة واحدة لأنهم أحكامهم جدا متقاربة. نحن تقريبا من سنخ واحد بجرح للأشخاص، لكن هذا الجرح للأشخاص مرتبط بجهة مهمة، وهي إما أن هناك شهادة فالإنسان يدفع لوازم هذه الشهادة، وإما فيه إقامة شهادة، وإما فيه ماذا مرتبط بالرواية وتقييم الرواية. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره من مستثنيات حرمة الغيبة جرح الشهود وقال فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. إذن المنطق شو راح يصير؟ منطق تزاحم أحسنت. ومثله مثل ما السيد نبهنا أنه ربما كان الشيخ التبريزي والسيد الخوئي أيضا هم يقولون بالتزاحم بالمطلب السابق، قلنا حسب الظاهر المطلب تام، يعني التنبيه تام، إحنا ذاك هو يصير من سنخ واحد. هنا لهم واضح أنه كلام الشيخ الأنصاري لغة تزاحم، أنه هذا من باب الترجيح إلى بالأولى. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، لأن هذا بعد يصير بحماية للدين من أن يتسرب إليه بعض ما ليس تام منه. هذا فاسق قاعد يشهد، المفروض يصير حذر من عنده، ما يؤخذ بكلامه. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود، يعني الشهادات الأخرى بعد مو إلا شهادة بمخالفة حكم الله، حتى الشهادة بحقوق الناس، يقول هذا السارق لكذا أنا رأيته يسرق يشهد عليه، إقامة الشهادة، هذا اللي عبرنا عنه إقامة الشهادة. أو رآه يزني، أو رآه يشرب الخمر، أو رآه يقتل، أو ما أشبه ذلك من الأمور. هذا خلاصة كلام الشيخ في المسألة. السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقاهة توسع بالكلام، قال وقد اتفق الأصحاب على جواز جرحهم وإظهار فسقهم، بل إقامة البين على ذلك صونا لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، إذ لولا ذلك، يعني جرح الشهود، إذ لولا ذلك لبغي الفساق في الأرض وأظهروا فيها الفساد، فيدعي الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا، أو يدعي زوجية امرأة أجنبية لنفسه، أو يدعي نسبا كاذبا ليرث من ميت، ثم يقيم الشهود على دعواه من أشباهه من الهمج الرعاء أو من أشباه الهمج الرعاء، يعطي أموال ويجيب شهود ويشهدون وكذا، ولعله اليوم حتى في القضاء هذا الأمر منتشر أن شهود زور ويجون وكذا، فيصيب من أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ما يشاء، وبناء على أنه هذا به هذه المفسدة العظيمة، إيش راح يكون؟ راح يكون الجرح يكون جائزا مثل ما ذكر الشيخ وأولى بالجواز من ذلك. فالسيد الخوي وين قاعد يرتد إلى قضية الرواة، واضح إن شاء الله. وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء إذ يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين. فإذن هذا العمل العظيم الذي هو قام به رحمه الله بتجميع التوثيقات والتدقيق فيها وجمع القرائن في هذا المجال، هو كان يرى أن هذا نحو من الحراسة للدين والمحافظة على الدين في كتابه المعروف الشريف عن معجم رجال الحديث. فهو يرى أن هذا نحو من أنحاء الصيانة للدين والدفاع عن الدين. وقد جرى عليه ديدن الأصحاب في جميع الأمصار والأعصار، يعني إذن هذه القضية مو فقط بها إجماع وإنما بها سيرة للمتشرع في هذا الشيء، لأن هؤلاء أهل التشرع وأهل التزام عموما، فهم يبنون على ذلك بلا نكير. فمن واحد يجي يقول أكو هيك مشكلة في فلان من الرواة المفضل عليه هذا الإشكال، وفلان أصلا هذا بكذا وكذا، مثلا أكو ضعف في حديثه، وسهل ابن زياد الآدمي كذا عند فلان قضية، وإلى آخره من الأمور. هذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا جزء من المحافظة. ودونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق منهم عن غيره، بل على هذا سيرة الأئمة عليهم السلام، حتى الأئمة كانوا في بعض الأحيان يقدحون ببعض الأشخاص الكذب علينا، ومن نتيجة هذا سقط حكم بكذبة. واضح هذا من أشد وأشنع ما يتعرض له إنسان، أنه هو تجي يعني يعلن عن كذبه من قبل الإمام المعصوم أو غصب أموالنا أو ما أشبه ذلك. عندي هذا دخل موضوع الخمس، دخل عن يوم قال مثلا أريد منك أن تحلني من كذا وكذا 10,000 درهم كذا، فالإمام هو أحلث عندما خرج بين موقف الله. ويومع إلى ذلك قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يقول يومع إلى ذلك يعني ما يشوف الدليل. ليش يقول؟ لأن التبين، فإن التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح أو الجرح غالبا. نعم
تبين ما يتحقق،
نعم فلا بد يتبين. من يتبين يعني يفحص عنه عن الراوي، هيك يفهم من عدم، مو يتبين المضمون
لأنه
فاسق. نعم لا شوفوا هنا هذا كله بعد راح يجي بحث، احنا كل كلمة من كلام السيد الخوي راح يصير به مناقشة، يكون من سنفتح عنه أنه من يقول فتبينوا. يقول هو أولا عبر يومئ، يعني هو ملتفت لأنه هذه الدلالة متهمة هو واضح، لكن ماذا من شرح؟ قال فإن التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا. أحسنت، فكأنه يفهم من تبين عن تبين عن حال، بينما ظاهر الآية فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. حتى لو بالنهاية أن تصيبوا قوما بجهالتين تعليل، مو هذه هي موضوع التبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالتين، خلينا نقول تعليل يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، تدرون بها أكثر من وجه. حتى لو قلنا تبينوا شنو الغرض؟ أنه لا تصيبوا قوما بجهالة، مو تبينوا حال المخبر.
ممكن
يحاكم
حالي فاسق،
ممكن
توقف وضاح الآية أن هذا التبين في مضمون الخبر.
على لا نبعث واحد يتأكد من
الطريق.
الفاسق قد يصدق.
هي الآية مقولة. يعني صراحة فعلا أنت على التبين في مضمون الخبر، لكن لازمها يكون تعرف على الفاسق حتى لو مو فاسق.
لا لا ما يصير، احنا اذا نتبين فاسق لو مو فاسق معناه ما قبلنا الفرض. هو فرض الآية الشريفة أن المخبر فاسق. فهذا هو مشكوك الفسق، كون نجي نشوف هنا احنا مع اشتباه الحق، احنا وجوب التبين مشروط الفسق الواقعي، ولازم نفحص عن الفسق، نحتاج لنا دليل ناظر إلى الآية، بينما الآية هي فرض الفسق، ما بها أنه أنت أفحص عن الفاسق. إيه،
فأنا
قصده هو شلون الواحد يعرف أنه فاسق، شلون ينقح الفاسق؟ هذا الآية ما تعرف، الآية تنقح موضوعها، وين عندنا عادة الأدلة ما تنقح موضوعها. أحسنت. فإذا هذا مو يعني مو هيك واضح، هو هم لعله عبر يومي من هذا الباب، لعله عبر يومي من هذا الباب. على كل حال يأتي هذا كلها إن شاء الله واحدة واحدة، إحنا بس أريد نركز ندقق يعني في المسألة. ومن ذلك يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر ونحوها لإقامة الحد عليهم، وقد ثبت جواز الشهادة بل وجوبها بالكتاب والسنة المعتبرة. أصل جواز الشهادة بل وجوب إقامة الشهادة هذا ثبت في الكتاب العزيز، أنه إذا دعيتم إلى الشهادة كذا، فكأنه أصل القضية مسلمة ولو في الجملة، ولو في الجملة. ومن يصير الشهادة يعني على ماذا؟ أو على الحقائق اللي هي تترتب عليها آثار. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله. مثل ما السيد الخوي ناظر إلى حال الشيخ مثلا، فصل القول، قرب، بعد، السيد الأستاذ دام ظله ناظر إلى كلام السيد الخوي، وهو بين هذا النظر بعضهم إلى بعض تتجلى وتنكشف كثير من التحقيقات. السيد الأستاذ تحفظ على بعض ما ذكره في موارد ما ذكره السيد الخوي، حديث طويل، فهو تحفظ على موارد، احنا اختصرنا كلامه بهذه النقاط. أولا، واحدة من عندهم، أن جواز الغيبة في إقامة الشهادة مختص بما إذا وجبت إقامة الشهادة. يا ترى هل دائما تجب إقامة الشهادة أو لا؟ هو أول الكلام، هل ما تجب إقامة الشهادة؟ فإن الظاهر عدم الدليل على وجوبها مطلقا على ما يذكر في محله، واحد هو يدعى إلى الشهادة كذا قضية، أما أنه واحد كل ما عنده من معلومة هو لابد أن يروح يشهد بها، وين أكو بناء على هذه القضية، خصوصا الأمور اللي هي مبنية على أنها خفية من شؤون هذا الإنسان. أول الكلام أنه تجوز
من ضمنها
يعني
إذا شاهد واحد
ما يصير يشبه، هذا بالنسبة إلى الزنا مثلا،
الزنا أربعة
إيه هو بالنسبة للزنا، أما واحد بالنسبة للسرقة عندنا أنه ما يصير يشهد واحد، ما عندك ذاك باعتبار راح يتلبس بعنوان القذف، إذا صاروا ثلاثة ما صاروا أربعة وهم يحدون حد القذف، أكو بيه مشكلة خاصة في القضية. على أي حال، ثانيا، أن إذا إحنا القضية صارت مرتبطة بماذا؟ بحدود وجوب إقامة الشهادة، ما عدا بعد ما عندنا شيء بناء على الجواز مطلقا أنه تجوز الشهادة مطلقا، أول الكلام. ثانيا، أن جواز جرح الشهود وتقدمه على ملاك حرمة الغيبة مختص بما إذا لزم من الحكم بشهادة الفاسق معذور مهم يجب دفعه. واضح إن شاء الله؟ يجب دفعه على كل أحد كتلف النفوس، بل في مثل هذه الحالة قد يجب حينئذ منع الحكم بكل وجه، ولو بمنع حتى العادل من الشهادة، أو إذا كان يؤدي إلى إزهاق النفوس، أو جرحه بهتان لو فرض العلم بخطئه، فهو يجرح بهتانا له، ليش؟ لأجل المحافظة على النفوس، الدماء هي إلى مصلحة عليا، فراح يصير تزاحم بين حرمة البهت وجرحه بخلاف الواقع، وبين وجود حفظ النفس، فالفرض نادر، لكن لو فرضنا هذا هو يؤدي إلى حفظ النفس، واحد شهد بكذا وكذا، فهذا راح يلزم من عنده، مثلا واحد شهد على امرأة بأنها ارتكبت فعلا معينا، يدري أنه هذه الشهادة راح تصير في وسط معين مثلا عشائر كذا، هذا راح يؤدي إلى قتلها أصلا بدون أنه لا يقام عليها حد لا كذا، أصلا راح يؤدي إلى إزهاق روحها بلا بلا موازين أصلا شرعية في مثله، حتى لو الشهادة حقيقية والشاهد عادل قد يجب أن يقدح بالشاهد من أجل أن يحفظ المشهود عليه من إزهاق الروح الظالم الباطل. هذه حالات نادرة جدا في قضية. نعم، هو هنا في مثل هذه الحالة السيد يقول يجوز الجرح الفاسق، هذا واحد. ثانيا بل يجوز حتى جرح العادل والشهادة على العادل، يعني يجوز اتهام العادل بهتان مو بس غيبة، الغيبة تدرون فرض عن البهتان من هذا الباب. راح نشوف
بكل حالة
لا مو أنا أقول عنه تجاهل فقط. أما في غير ذلك فلا دليل على أن الحكم بشهادة الفاسق هي بحد نفسها محذور مهم يجب دفعه ليزاحم حرمة الغيبة ونحوها، حتى مع العلم بمخالفة الحكم للواقع، فضلا عما لو لم يعلم بذلك. إذا الأمر ما يؤدي إلى نتائج من هذا القبيل، ادعى أنه هذا الدين يكون تسليم الوفاء به بعد شهر وأقام شهودا على ذلك، هو بالواقع مو بعد الشهر، بعد 40 يوم. فيجي فد واحد مطلع على فسق هذا الشاهد الفسق الخفي، فشي يشهد بفسقه ليش؟ حتى يبطل هذا النتيجة القضائية. هو النتيجة القضائية من قال أنها من جانب القاضي هو معذور عند الشهادة، هذا ظاهره الصلاح وظاهره العدالة بناء على عدالته. من جانب المقضي عليه شنو هي الخسارة اللي راح تترتب؟ أنه الدين راح يتقدم أو يتأخر 10 أيام، هذه النتيجة اللي راح تصير. وهذه النتيجة من قال، خصوصا إذا كان الأمر المبلغ بسيط، من قال أنه هذه النتيجة تسوغ أن يجرح الشهود؟ خصوصا إذا صار قضية تزاحم، تزاحم يعني بعد ينظر فيه إلى الآثار والنتائج والموازين توزن هي بهذا الشكل. أول الكلام أنه هذا يكون جائز.
ولو من عالم من الشهادة أو الجرح الثاني،
نعم،
لو طلب العلم بفقره أو نحو أو المسألة من أربعة والثاني يعني والثاني أربعة إنه لأجل والثاني وطلب العلم ليش من العلم ليش محتمل احتمال خطأ؟
لا بهتان قد يكون مفعول مطلق يعني بيان صنف أنه يجرحه بهتان مو يعني من هذا الباب. نعم،
بعد شنو طلب العلم ليش ليش من احتمال
لو احتمال خطا حق مو خطا العلم هذا مو حتى لا شنو الاحتمال شنو تاثيره
بس
على لا هو يريد يبين مرتبه المزاحمه بعضها ترتقي حتى لحاله العلم فضلا عن الاحتمال. يقول إذا كان يترتب محذور مهم يجب دفعه ليزاحم حرمة الغيبة حتى مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. هذا بالنسبة لما سبق. ليش؟ أما في غير ذلك نعم هذا فيما بعد يعني ما دون العلم أول. هو قاعد يضرب مثال شيخ، فهو إذا حتى مع الاحتمال صار تزاحم الكلام الكلام بدون احتمال، إذا ما يصير التزاحم بلا إذا التزاحم يصير فقط في حالة العلم أيضا نبني على ذلك. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.